بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يعلمنا الحق شدة الحرص على التوثيق فيقول: وإن كنتم على سفر. والسفر خروج عن رتابة الحياة في الموطن. رتابة الحياة في الموطن تجعل الإنسان يعلم مقومات حياته، لكن السفر يخرجك عن رتابة الحياة ولا تتمكن من كثير من الأشياء التي تتمكن بها في الإقامة. فهب أنك مسافر واضطررت إلى أن تستدير، ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد، ماذا يكون الموقف؟ الفرهان مقبورة. إذن لم يترك المسألة حتى في السفر، مش شرع بس للإقامة، بل شرع أيضا للسفر فرهان مقبوضة. ولكن الكتابة والشهادة والرهان المقبوضة في السفر دي معناها إيه؟ حماية الإنسان أمام ظروف ضغط لمجتمع. ولكن هل يمنع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى رجولية التعامل؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المروءات تتغلغل في الناس؟ فقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانة. طموح، طموح إيمان لم يصد المسألة. ولذلك هو ده اللي خلى كثير من الفقهاء يقول لك كتابة الدين والإشهاد والرهن ليس إلزاما، لأن الله قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانة. برضو حنفهم أن الذي اؤتمن هو المين؟ المدين. نقول: لا، مدام رهان هنا هيبقى فيه حاجتين اثنين، فيه دين وفيه مقابل الدين مرهون، يبقى ده مأمون على الرهن في يده وده مأمون على الدين، يبقى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يؤدي ده أمانته وده يؤدي أمانته. وحين نرتقي إلى هذا يبقى وازع الإنسان ليس التوثيق الخارج عن ذات النفس، ولكنه التوثيق الإيمان في النفس. ولكن أنضمن أن يوجد التوثيق الإيمان عند كل الناس؟ أنضمن الظروف؟ ما نضمنش الظروف، لأن هناك كما قلنا سابقا فارقا بين استحضار الأمانة الإيمانية وقت التحمل. ولكن أتضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء؟ ولذلك ربنا قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فيه ذروة للمروءة البشرية أكثر من هذه الآية. ساعة ما تكتب الدنيا تقول: أصل ربنا قال لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أمرنا بالكتابة، يبقى ذروة لك ولا لا؟ يبقى ذروة لك. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يوثق الأمر توثيقا لا يجعلك خاضعا لذمتك الإيمانية، ولكن خاضعا للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أنت. ولا تكتموا الشهادة. كلمة ولا تكتموا دي أداء معبر. ليه؟ كلمة شهادة يعني الشيء الذي شهدته، ومدام شهدت يبقى واقع ولا لا؟ يبقى واقع، والواقع لا يتغير أبدا. ولذلك الذي يحكي لك حكاية صدق إن حكاها 1000 مرة تطلع هي صدق ولا لا؟ ليه؟ لأنه يستوحي واقعا. لكن الكذاب يستوحي غير واقع، يقول كلمة وبعدين ينسى أنه كذب وقال إيه، يكذب كذبة تانية لأنه لا يستوحي واقعا. يبقى كلمة شهادة ما تقول ده أمر إيه؟ مشهود، يبقى واقع. ومدام واقع يبقى يلح على نفسك أن يخرص، فإياك أن تكبته بالكتم. لأن كلمة تكتم دي معناها إيه؟ أن شيئا ده حاولوا أن يخرج وأنت تكتمه. ولا تكتموا الشهادة. فكأن الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح عليك لتنطقك بما كان مشهودا لك لأنه واقع. فما تكتمهاش، لا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طب هل الكتم دي صفة القلب ولا أنت ما قلتهاش؟ أم قال لك: لا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وساعة يؤكد الله شيئا أو تؤكد اللغة شيئا تأتي بالجارحة التي لها عملية بهذا السبب، فتقول أنا رأيته بعيني وسمعته بأذني، وتقول له أعطيته بإيدي ده إيه؟ أنا مشيت له برجل. الله بتجيب الجارحة إيه؟ اللي هي لها دخل في هذه المسألة، فإنه آسم قلبه، كل الجوارح بتخضع عن عملية إيه؟ عن عملية القلب. والله بما تعملون عليم، نعم كتمك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئا. وحين تنتهي مسألة المداينة ومسألة التوثيق فيها ومسألة السفر، يضمن الحق سبحانه وتعالى للإنسان المتحرك في الحياة حركة شريفة وحركة طاهرة. فإن لم تكن هذه تتعطل مصالح كتير. يبقى الذي لا يقدر ماذا يصنع في الحياة؟ يمتلئ قلبه بالحقد على الواجب، وحين يمتلئ قلبه بالحقد على الواجب يكره النعمة عنده، وحين يكره النعمة عند العملية كده مترتبة على بعضها، وحين يكره النعمة عند أخيه تكره النعمة نفسها أن تذهب إليه، لأن النعمة أحب المنعم عليه أكثر من حب المنعم عليه للنعمة. فمن كره النعمة عند منعم عليه النعمة تتعصب وتقول له والله لن تنال مني خيرا. ولذلك يجربها كل إنسان، أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتك، تيجي لك النعمة كده تخدمك كده لأنك أحببتها عند غيرك عند غيرك. وأيضا فإن النعمة ليست كل نعمة وليد سد وجهد، قد تكون مجرد فضل من الله يفضل به بعض خلقه، فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله في النعمة. فإن رأيت قريبا حدث نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده، ولو أحبوها لساعت النعمة إليه. إذن القرآن والمنهج الإلهي يريد أن يجعل من الناس كتلة متكافلة متكاملة، بحيث إذا رأيت النعمة عندك وأنلت منها أحببتها عندك، حين أحبها يجيء لي العطاء من هذه النعمة إلى نفسي، فلا تجد فارقا بين واجد ومعدم. الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضح الأمر عقيدة في الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتكنينا للعقيدة في لا إكراه في الدين، وحماية للعقيدة من المؤمنين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، وبعد أن تكلم عن حماية حركة الاقتصاد في الإنفاق أولا في سبيل الله والإنفاق في سبيل الإيه؟ المحتاجين، قال بعد ذلك
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهلت الآية بتقديم لله على ملك السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. مرة يقول الله لله ملك السماوات والأرض وذلك هو الظرف الكائن فيه المخلوقات، والسماوات والأرض لم يدع أحد أنها له، لكن قد يوجد في السماوات وفي الأرض أشياء يدعيها المخلوقون. فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض قد يملكها أناس بما ملكهم الله، والذين مثلا صعدوا إلى السماء وأداروا جوها ما أداروا من الممكن أن يملكوا ما قذفوا من مراكب وعلى آخره. الحق يقول هنا لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن كان في ظاهر الأمر قد أعطى ملكية السببية لخلقه فإنه لم يعطيها إلا عرضا يؤخذ منهم، فإما أن يزولوا عنه فلا يملكون، وإما أن يزول منهم فلا يملكون. وكلمة لله تفيد الاختصاص وتفيد القصر، فكأن كل ما في الوجود أمره إلى الله، لا يدعي أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئا، وإلا المالك نفسه لا يملك أن يدوم. نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف آثى على شيء لها ذهبا؟ المالكة نفسها ذاهبة، يبقى انتهت المسألة. الحق يطلب منا أن نكون دائما على ذكر من قضية أن الكون لله كله، وأنكم بذواتكم ونفوسكم ما ظهر منكم وما بطن لا يخفى على الله، فهو يحاسبكم على مقتضى ما علم، ولا يكتفي بذلك بل يحاسبكم أيضا على مقتضى ما علم ومقتضى ما سجل عليكم. حتى تقرأ كتابك بنفسك، والحساب معناها له وعليه، وله وعليه يفسرها الحق بالميزان كما نعرف في موازين الأشياء عندنا، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وبقي في القسمة العقلية في الحساب شيء آخر، ثقلت موازينه هذا نوع، وخفت موازينه هذا نوع. طب وإذا تساوت الكفتان؟ ذلك نوع يجب أن يطلب أيضا. الحق يطمئننا على هذه المسألة فيما نصنع من خير. إذا الطمأنينة جاءت من طرفين، طمأننا على ما فعل منا من الخير في أنه لن ينسى وسيدخل في الحساب، وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الشريرين في أن ذلك لن يزول بل سنأخذ من حسناتهم. وكثير من الناس يحبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم، قد تكون خصلة باهتة لا تراها أنت، ولكن هذه الخصلة يحبه الله من أجله، فيستقل عليه عمل حسناته، فيجعل بعض الخلق يصيبونه بشرورهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا. كلمة أغفر لمن يشاء، وقد بين الله من يشاء ما المغفرة له، هم الذين تابوا، هم الذين أنابوا إلى الله، هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبديل السيئة حسنة، تلك مسألة يجب أن يقف المكلف عندها وقفة، لأن الذي صنع سيئة ثم آلمت، كلما آلمته مرة وحزن منها كتب الله له عليها حسنة، كل ما يفتكره. ولكن الذي لم يصنع سيئة لا تلزعه هذه، ولذلك يقول بعض العارفين رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذن فالخير الشائع في الوجود ربما كان من أسباب السيئات الذين أسرفوا على نفسهم في ناحية من النواحي، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله متجهين إلى نواء من الخير قائلين ربما هذه تحمله، ولكن الذي يظل رتيبا هكذا لا تلزعه معصية، ربما تظل المسائل فاسرة في نفسه. ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم، لا ننظر إليهم في زاوية واحدة، ولكن ننظر إليهم في زوايا متعددة، ونتأدب أمامهم، وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم، وأن يبارك لهم فيما قدموا ليحملوا أوزار ما فعلوا. بعض العلماء يرى أن يغفر لمن يشاء، هو لا، لمن يشاء المغفرة، يجعلها متعلقة بالعبد، فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك حسنات، وإن شئت أن تعذب وهذا أمر لا يشاؤه أحد يبقى لا تصنع هذا. ودي مسألة تخلينا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به يملكنا الزمان. بدليل إيه؟ قال لك يا أخي ما قالش من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. أجل له ما خليش يجي. ولذلك قلنا سابقا في مسألة الصلاة حين تؤمن بالله وبعد ذلك ينادي المؤذن للصلاة تذهب أنت إلى الصلاة دي مفروضة، إنما هل منعك أن تقف بين يديه في أي لحظة؟ هو طلب منك أنك تحضر له 5 مرات في اليوم، إنما بعد ذلك عمل إيه؟ قال لك الباب مفتوح لك، أنا لا أمل حتى تمل. إحنا قلنا إن العظماء إذا أردنا أن نقابلهم ماذا نصنع؟ نتقدم بطلب إليهم فإما أن يقبلوا وإما أن يرفضوا، وإن قبلوا حددوا الزمان وحددوا المكان وربما طلبوا موضوع المقابلة، لكن الله يترك لك الباب مفتوح تلقاه في أي شيء وفي أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. حسب نفسي عزا بأني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. يبقى الزمان في يد من؟ يبقى إذن الذين قالوا إن من يغفر لمن يشاء أن يعني من البشر الذين يشاء أن يغفر الله لهم يفعلوا أسباب المغفرة، يتوبون إلى الله يكثرون من الإيه؟ من الحسنات، واللي عايز يتعذب يتنوا سادر في إيه؟ في غير. ثم بعد ذلك تأتي آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعد ذلك يقول كل أي من الرسول والمؤمنون آمن بالله. فإذا الإيمان الأول آمن الرسول وآمن المؤمنون على توزيع الفاعل في آمنة، وبعدين جمعهم الاثنين في إيمان واحد، ده أمر طبيعي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالله أولا وبعد ذلك بلغنا فآمنا بالله وبه، ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا، كل آمن بالله. إذن فالرسول في مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله، والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه رسول الله. ألم يقل الرسول وأشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد أنه. وكان إذا ما عجبه أمر في ذات سيرته يقول أشهد أني رسول الله، يقولها بفرحة. حينما خاس التمر لمن كان عليه دين ليهود جابر بن عبد الله، فقال له صحابته يا رسول الله نريد أن ننظر لجابر، ننظر يعني نؤخر الدين عليه، فيكلم الرسول اليهودي لينظر جابرا أي ليؤخر دينه، فلم يقبل اليهودي وصاة النبي، عاوده فلم يقبل فذهب رسول الله إلى البستان وجاس خلال النخيل، ثم قال يا جابر جز واقضي، يعني اقطع التمر واقضي دينك. فذهب جابر فجز فأدى ما عليه وبقي عنده ما لم يبق عنده قبل. فلما جاء لرسول الله وقال له ذلك قال رسول الله مبتسما أشهد أني رسول الله. إذن فهو يشهد أنه رسول الله، وأيضا الله يشهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى إذن الله يشهد أنه لا إله إلا هو، ورسوله يشهد أنه لا إله إلا الله ويشهد أيضا أنه رسول الله، ثم يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل التكوين الإيماني ولذلك يجيبها في كل بالتنوين، كل يعني كل من الرسول والايه والمؤمنون، كل آمن بالله، جايب بقى عناصر الإيمان. واحنا قلنا ان الإيمان بالله كل شيء يتعلق بالإيمان لازم يكون غايبا، ما فيش إيمان بمحس أبدا، الأشياء المحسة لا يدخلها إيمان لأنها مشهورة. يبقى الإيمان لازم يكون بإيه؟ بأمر غيبي. كل أيه آمن بالله وإيه كمان وملائكته برضو غير، يعني لو لم يقل الله إن لي خلقا اسمهم الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون، ما كناش نعرف الحكاية دي ولا نعرفها، ما نعرفهاش أبدا. طب وبرضو هيؤمنوا بالإيه بالرسل والكتب، هل الرسل والكتب غيب؟ ده الرسل ايه مشهودة والكتب اللي نزلت معروفة ايه، تبقى ما يشغب دي، فكيف يقولوا امنا بها؟ نقول له لا، انا لم ارى الكتاب وهو نازل على الرسول، انا شفت الكتاب ونزل على الرسول ما شفته، يبقى برضو امن بالايه، يبقى امن بالايه بالغيب. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل المبلغون عن الله يبلغون منهجا عن الله فيه العقائد التي لا تختلف باختلاف العصور، وفيه الأحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، إذن السماع بلوغ الدعوة والطاعة انفعال للمطلوب، يبقى السماع يبقى بلوغ ايه الدعوة، طب والطاعة انفعال للمطلوب. معنى الطاعة ان تمتثل امرا وتمتثل نهيا، في كل امر يتعلق بحركة الكون الذين يريدون ان يعزلوا قضية الدين عن حركة الحياة يقولون ان المسائل الدينية دي العبادات، صلي وصوم وزكي وحج، وبعد ذلك اعزل حركة الحياة. نقول له انت بتتكلم عما بلغك من دين لم يجئ لينظم حركة الحياة، وانما جاء ليعطي الجرعة المفقودة عند اليهود وهي الجرعة الروحية، انما الدين جاء علشان ينظم حركة الحياة. فكل امر فيها وكل حركة فيها داخلة في حدود الطاعة، ولذلك حين تقرأ وأنت القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا قال الله؟ أسعوا إلى ذكر الله، وذروا، يبقى أخرجهم من حركة إلى حركة، يبقى ما خدهمش من فراغ. وبعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يبقى الانتشار في الأرض وابتغاءنا من فضل الله من حركة الحياة ولا لا؟ زي اسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة اسعوا إلى ذكر، وإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذن كل حركة الحياة داخلة في الطاعة ولا لا؟ يبقى سمعنا وإيه وأطعنا. لكن حين نسمع بنسمع كل المنهج، لكن حين نطيع ألنا قدرة على أن نطيع كل المنهج ولا لنا برضو خطوات؟ يبقى لازم برضو سمعنا وأطعنا، إنما برضو إحنا مش هنديل بالطاعة، برضو غفرانك ربنا، يعني ما قصرنا فيه غفران. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني الغاية والنهاية كلها عائدة إليك. يبقى لازم نطلب منك إيه؟ نطلب منك المغفرة حتى نلقاك، نحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما هم قالوا سمعنا وإيه وأطعنا، اوعوا تفتكر انكم سمعتوا كده الكلام على وأطعتم كده زي ما عايز، هو اصله ما كلفكوش الا ما في الوسع، لم يكلفكم الا ما في الوسع. ليه؟ لان في الاحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية اقسام ثلاثة. القسم الاول ما لا قدرة لنا عليه، وده بعيد عن نطاق التكليف خالص. القسم الثاني لنا قدرة عليه بس بمشقة، يعني يجهد طاقتنا شوية. القسم الثالث التكليف بالوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها يعني ايه؟ يعني هي طاقتها اوسع من التكليف. يعني لما كلفني 5 فروض مثلا كان ممكن يكونوا 10 ولا لا؟ بدليل ان في ناس بتتطوع وتصليهم 10 مش كده؟ طب هو صومني شهر مش في ناس بتصوم 3؟ يبقى اذا ده في الوسع ولا لا؟ ده في الوسع. يبقى ممكن نزود ولا لا؟ طب هو كلفني ان انا اطلع مثلا في زكاة المال 2.5%، مفيش ناس بتطلع 5؟ الله، يبقى في الوسع ولا لا؟ يبقى اذن الاشياء 3 اهي، شيء لا يدخل في القدرة لا تكليف به، خلاص، شيء يدخل في القدرة بتعب شوية، شيء في الوسع. الحق حين كلف كلف ما في الوسع، ما دام كلف ما في الوسع يبقى انت تطوعت بامر زائد، ده موضوع اخر. فمن تطوع خيرا فهو ايه؟ فهو خير له. ما دام بتتطوع من جنس ما افترض يبقى التكليف في الوسع ولا لا؟ والا لو ما كانش في الوسع ما كنتش انت تتطوع بزياده، ما كنتش تتطوع. ما دام ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كيف ياتي بعد ذلك ليعلمنا ويقول ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به؟ طب ما هو قال ده لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. هنا العلماء لهم مواقف جميله، يقول لك ومن يدريك ان الله حينما علمنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أن الله قد استجاب لأول دعاء مما علمنا، فنشأ من تلك الاستجابة أن لا يكلفنا إلا ما في الوسع. إحنا لما بنيجي نقول هذا الكلام بنستعيد الفضل الذي روي أن الله حينما سمع رسوله يقول وسمع المؤمنين قال قد فعلت، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلت، وكلفنا ما في الإيه؟ وكلفنا ما في الوسع. إذن حين يكلفنا الله سبحانه ما في الوسع، الوسع ده المشترك عند كل القوى الإيمانية. مسافر قال له انت بتخرج عن حياتك الرتيبة وتذهب الى اماكن مالكش فيها مستقر، مالكش فيها امتعة، مالكش فيها حياة، كذا هنخفف عنك كذا، ان الصيام تفطر، الصلاة تبقى تكفر. الله، اذا حين علم ان الوسع يضيق هو نفسه عمل ايه؟ هو نفسه خفف الحكم، هو نفسه ايه؟ الان علم ان فيكم ضعف. الاول كانت النسبة 1 لكام في القتال؟ كانت النسبة كام؟ 1 لـ10، 1 لـ10. لما عرف ان في ضعف عملها ايه؟ 1 لـ2. يبقى هو خفيفة ولا لا؟ هو نفسه خفيفة. فحين يعلم الله ان ذلك ليس بالوسع من نفسه يعملها ولا لا؟ كثير من الناس يخطئون التقدير، فيجي يقول لك دي مسألة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ودي مش في وسع. نقول له لا، لا تحقق أنت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، بل شوف كلفك أو لم يكلف، فإن كان كلفك تحكم بأنه كلفك بما في الوسع. مش تقدر أنت الوسع وبعدين تقول لا ده التكليف ده مش في وسعي، لا، شوف كلف ولا ما كلفش، فإن كان قد كلف يبقى هذا داخل في مين؟ يبقى داخل في الإيه؟ في الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. ساعة ما تسمع لها تعرف ان دي من جهة النفس، في حساب البنوك له وعليه مش كده؟ له شو عليه؟ تبقى لها تفيد الملكية، تفيد الاختصاص، عليه تفيد ايه؟ ظهور. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نلاحظ ان كل لها جاءت كسبت، وكل عليها جاءت ايه؟ الا من كسب سيئة، جت آية واحدة سماها ايه؟ فلا من كسب سيئة واحاط، ما قالش ما اكتسب سيئة. هنا وقفة في الاسلوب. قال لك ليه؟ قال لك لان كسب فيه فرق في المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين اكتسب. لأن اكتسب فيها الثعلة. الثعلة يعني إيه؟ يعني تكلف. يبقى حاجة خدت منه إيه؟ علاج شوية. إنما كسب أمر طبيعي. تبقى كسب غير إيه؟ نقول له كذلك كل أفعال الخير. بالله الإنسان كده لما يجي يبص لأهله ويشوف جمالهم كده بيفتعل حاجة ولا أمر طبيعي كده؟ بخليه ينظر إلى غير محارمه كده. بيشوف النظرة هتيجي حد يشوفه ولا ما يشوفوش، هيهزقوه ولا ما يهزقوش، يعني عملية فعالية ولا لا. ويقعد بقى يعمل كده ويقعد يوضع. الله الله، واحد عمال بياكل مثلا من ماله او من مال ابيه، وواحد دخل كده بستانه عايز يسرق، مين اللي عمال بيتكلف وبيعمل عملية عشان ما حدش يشوفه وبده يسترها وبده يعمل؟ الله، صاحب الشر ولا لا؟ انما صاحب الخير، صاحب الخير العملية ايه؟ العملية سهلة بالنسبة، ما شفت عنها ابدا. انما العملية الشرية هي اللي فيها ايه؟ هي اللي فيها فعل. عايزين مثلا يروحوا يسرقوا، شو بقى بيرتبوا ازاي ويعملوا ايه، ويقول لك ازاي ونعمل احتياطنا لايه، شوف المصيبة بقى اللي بيحصل اللي بتحصل. اذا الشر هو اللي عايز ايه؟ عايز افتعال. والمصيبة العظمى بقى ان الشر ما يعوزش افتعال، بقى طابع بقى ها، وفيه بلد بحس ايماني، وعادت مسألة سهلة اول لانه ارتضى عليها كثيرا. ولذلك ايه لازم تقول بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته. الخطيئة احاطت به من كل ناحية، ما عادش فيه منفذ، ما بيفتحلش، بقت ملكة، بقت ايه؟ بقت ملكة. معاي الطفاشة بقى خلاص، ما الاول اول ما بيسرق بيعمل، انما دلوقتي مع الطفاشة ومرتب الامور وخلاص بقى. لا ما تكفر. يبقى اذا المصيبة كل المصيبة، يبقى المرحلة الاولى ان يكون اهل الشر مفتعلين لعمل الشر، يبقى لسه فيهم خير، يبقى لسه فيهم ايه؟ خير. لكن انه يعتبرها حرفة بقى وتبقى سهلة عليه، بقت مصيبة دي بقت ملكة، بقت ايه؟ ولذلك ربنا يقول بلا من كسب سيئة ايه؟ واحاطت به ايه؟ خطيئته. ومعنى احاطت به خطيئته اي لم تجعل له منفذا الى الله ليتوب. طوقته الخطيئة، طوقته الايه؟ ويفرح بالعملية، يقول لك يا سلام، اما احنا الذي اضينا سهرة. لكن الغلبان اللي اكتسبوا ده كتلة مهببة، يا ريتها ما حصلت، انا عارف ايه، ويقعد الله ده اكتسب لانه تعب، يعني تعب على ما عمل العملية دي. اذا في قول الحق سبحانه وتعالى لها ما ايه كسبت وعليها ما اكتسبت، دي افتعال الشر هو اللي بيعوز ايه مجهود. فان انتقلت المسألة الى ان اكتسبت بقت كسبت، تبقى دي الطمة الايه كبرى، ويبقى ايه احاطت به ايه احاطت به خطيئته. وعليها ما اكتسبت، يبقى ما دامت لها وعليها، لها وعليها، يبقى العاقل يعمل ايه؟ يكتر لها ولا يكتر عليها؟ لازم بقى العاقل يكتر. ومين اللي بيقول؟ الحق العالم والمالك ولا اليه المصير؟ تبقى العمليه ما فيهاش فكاك ولا لا؟ يبقى لها ايه ما كسبت وعليها ايه ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. طيب يا اخي، طب ده الرسول عليه الصلاه والسلام طمني، قال رفع عن امته الخطا والنسيان وما استكره عليه. فكيف ياتي بشيء مرفوع عن الامه ثم يدعو به الله؟ طب وهو حد قال لك ان ديا الرفع كان من اول الامر؟ ما لعل الرفع مما علمنا الله ان يطلبه الرسول والسابقون من المؤمنين، فما دام رفع يبقى كان موجود ولا لا؟ ما دام رفع يبقى كان ايه؟ كان موجود. ما تقولش كيف تدعو بشيء غير موجود، اللي هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ايه او اخطأنا، او ان ذلك يدل الله به على منتهى الصفاء الايمان بان الله يجب ان لا يعصى الا خطأ او نسيانا. يجب ان لا يعصى قدر، اللي يعرف قدر ربنا صحيح ما يكونش الخطأ منه الا ايه؟ الا نسيانا او ايه؟ الا نسيانا او خطأ. ليه؟ لانه ما دام هو الخالق وهو المنع وبعد ذلك كلفنا، كان يجب اننا من ايه ما نقصدش المعصيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى سمى ما حصل من ادم معصيه، مع انه يقول ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي، وسمى النسيان عصى ادم ربه، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كان النسيان الاول معصيه، وبعدين امه محمد ربنا اكرمها بانه عمل ايه؟ بانه رفع عنها النسيان. نقول له ده في مساله ادم دي ملحظ يجب ان يلحظه المؤمن. ليه؟ لان ادم خلق بيد الله المباشره، ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، مش كده ولا لا؟ وادم كلف من الله مباشره، مش وصف رسول، وكلف بامر واحد. طب اذا كنت انت مخلوق بيد الله مباشره مش كده، ومكلف من الله مباشره، ولم تكلف الا بامر واحد انك ما تقربش هذه الشجره، تبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ تبقى دي معصيه. اذا لان ما فيش غير دي، هي كتير قوي لدرجه التكليفات كتيره، لدرجه ان اقول نسيت دي وافتكرت دي. طب لما نسيت دي افتكرت ايه؟ يبقى اذا النسيان بالنسبه له ايه؟ ليه؟ لانه مخلوق باليد المباشره، لما خلقت بيدي. تبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ يبقى كانش صح تنسى ولا لا؟ هنا امه محمد حينما تقول ان نسينا او ايه، فكاننا يا رب نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك عمدا، ان عصينا فانما يكون ايه نسيانا او خطا. دي معرفه على قدر مين؟ لقدر الحق سبحانه ايه وتعالى. لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ايه النسيان وايه الخطا؟ اولا فيه اخطا وفيه خطئ، اخطا وايه وخطئ. خطئ لا تكون الا اثما، يعني انت تعلم القاعده وتخطئ، لكن اللي اخطا يمكن ما يعرفش القاعده، القاعده بتصوب له. انت لما تيجي في ايام اهل السنه ويعلمك الفاعل ومرفوع والمفعول منصوب، بيجي في وسط السنه يصحح لك ولا لا؟ على ما تستقر القاعده ويجيب القلم الاحمر كده ويقول لك دي فاعل تبقى مرفوعه ودي مفعول منصوب. انما في ايام الامتحان بيصحح لك ولا بياخذك بقى؟ لان انت قعدت طول السنه بقى في القاعده دي. يبقى فيه خطا او في ايه؟ يبقى اخطا مره تاتي عن ايه؟ عن غير قصد، لانه لا توجد قاعده انا خالفتها ما عرفتش، انما انا خطأت غلط لان ما قالوليش، او قالوني مره وما هيش على ذكري، يعني ما بقاش رياضه في نفسي واستقرت ملكه، لان مش الولد يقعد، الولد يقعد يغلط في الفعل المفعول قد ايه؟ كتير قوي. وبعد ذلك اما يكبر كده والقاعده تبقى ملكه في نفسه يقول الايه؟ اول ما بيجي يقول ايه؟ قطع محمد الايه؟ الغصن، بيقولها على طول كده، ولا بيجي عند الدال ويتلكع شويه؟ قطع محمد، ساعة ما يفتكر القاعده ايه؟ يروح نصيحة زي القبول الغص. لا يبقى ليه؟ عبدالله بيدير ثلاث قواعد على ذهنه، هذه فاعل، والفاعل كما علمونا حكمه الايه؟ الرفع، فدي تبقى مرفوعة، تبقى كم قضية عقلية، تبقى الوقت عند الاخر دي لانه بيمر بكم قضية ايه؟ عقلية. لكن بعد ما يمر عليه يقرا ولا يفتكرش القاعدة، تبقى اسمها ايه؟ اسمها ملكة، بقت ملكة لغوية عنده، مش بقى بيفتكر عنده خلاص بقى. الملكة اللغوية دي زي احنا ما نقول الامر الالي بقت آلية. احنا كنا ضربنا مثل للولد اللي بيتعلم الخياطة مثلا، شوف بقى على ما يمسك الفتلة ويلضم الابرة ياخد له كم قلم على ما يتعلمها دي، والفتلة تنتني منه لانها طويلة، يبقى لازم يقصرها، وبعدين ما تدخلش في العين، يقوم لازم يعملها برقه ويبرمها كده ويخليها ومش عارف ايه. الله، تبقى بياخد كتير، وبعدين ياخد الغرزه دي تطلع عالي، والغرزه دي تطلع واطي، والغرزه دي تطلع ايه واسعه، وبعدين يظل مده كده، وبعدين يبقى بيكلمك وايده عماله ايه؟ اسمها بقت اليه، اسمها ايه؟ العمل الالي. فالاعمال الجوارحيه دي اسمها اليه، والاعمال الذهنيه اسمها ايه؟ ملكه، بقت ملكه. يجي واحد تساله مثلا سؤال في الفقه وهو لسه طالب، يقوم يفتكر يقول السؤال ده في باب ايه؟ ده باب كذا. طب وباب كذا نحن حضرنا فيه ايه؟ على ما يقعد بقى ايه؟ وبعدين ان كان عالم زي اخواننا دول بمجرد ما تقول له الحكم يقول ايه؟ الحكم كذا.
بقت ملكة.
بقت ايه؟ بقت ايه؟ ملكة. ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل عليه. مثلا كلام في اليهود اللي اقتلوا انفسكم ان كنتوا تحبتوا تتوبوا اقتلوا ايه؟ انفسكم مثلا او زقوا بربع اموالكم كده اللي بيحصل. بيقولوا لا ما عملناش زي ما عمل ايه؟ ما عمل هؤلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. قال رسول الله لقد سمعت ان الله قد فعل. ان الله قد فعل يعني ما حملناش ما لا ايه؟ ما لا طاقة لنا. واعف عنا يعني أنت يا حق مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعي في أننا نؤدي حقك برضو مش هنقدر إيه؟ مش هنقدر نؤديه. ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا. اعف عنا ومعنى العفو تيجي الأثر كده وانت ماشي رجلك تعلم في الأرض وبعدين الريح تيجي تعمل ايه؟ تعفي الاثر. يعني ايه؟ يبقى اكن فيه ذنب والذنب له اثر وانت تطلبه من الله ان ايه؟ ان يمحو. واعف عنا واغفر لنا. لان فيه مظاهر التكوين البشري لما نحب ننقلها الى حيز السلوك والانفعال النزوعي نجد ان واحد مثلا اذنب بالنسبه له حين يذنب بالنسبة لك انت لك انك انت ترد عليه الذنب بالذنب ولك انك انت تكظم الغزم انما يظل الغزم موجود تكظمه يعني تحبسه مش كده ولك انك انت تعمل ايه تعفي حتى ده يطلع راس حتى ايه. فاذا من الممكن ان ما يعذبنيش انما يظل واجبا غضبا علي. طب وغضب الرب ده ايه فعلبيا مثل فعل لازمها كلها ولا لا كلها. طيب وارحمنا. الرحمة هي أن لا يدخلنا في الذنب. العفو يجي منا ذنب إنما يغفر إنما الرحمة إنه ما يدخلناش في إيه ما يدخلناش في إيه في الذنب. أنت مولانا. أنت مولانا سيدنا متولي أمورنا ناصرنا ومدام ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. فكأن ختام السورة ينسجم مع أول السورة في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة والذين كفروا جبهم مثل لهم والمنافقين جبهم ولا لا. إذن فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائما ليناضل بها الكفر أيان وجد ذلك الكفر ويثق تمام الثقة أن الله متولي. الله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم. ومن له مولى هو الله ومن لا مولى له يجب أن تظل المعركة بينك وبينه بحيث إذا رأيت اجتراء على الإيمان في أي صورة من صوره فثق بأن الله ناصرك وثق بأن الله معك وثق بأن الله لا يتطلب منك إلا أن تنفعل بحكمه وتأييده بالنصر هو الذي يغلب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويجب أن تظل دائما في كونك مؤمنا متيقظا لعملية الكفر في أي لون من ألوانها. هذه العملية هي التي تريد أن تشوه حركة الحياة وأن تتعب الكون بالخلق وأن تجعل التقنين الوضعي البشري هو الذي يسيطر. فما عليك إلا أن تكون من المتقين الذين استحل بهم الله السورة في الأول وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائما على القوم الكافرين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.